قال رحمه الله باب ما جاء في صوم 3 أيام من كل شهر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 ألا أنام إلا على وتر وصوم 3 أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن بسام يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. قال رحمه الله في الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرة بن إياس المزني وعبد الله بن مسعود وأبي عقرب وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان وعثمان بن أبي العاص وجرير رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث حسن. وقد روي في بعض الحديث أن من صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر.
صيام 3 أيام من كل شهر ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء مطلقا في جميع الشهر دون تعيين يوم أو أيام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي صدر به المصنف رحمه الله هذا الباب، حيث اشتملت وصيته بأن يصوم 3 أيام من كل شهر، ومنها ما هو مقيد بأيام البيض ومنها ما هو مقيد بالغرة. وقد تقدم معنا في حديثي في شرح حديث ابن مسعود بالأمس بيان هذه المسألة وبيان الأحاديث الواردة فيها. وغاية ما في الأمر أن الأمر على السعة، إن شاء صام الأيام البيض وهو أفضل صيام 3 أيام لقوله صم 13 و14 و15. وإذا كان إذا نظر إلى الأفضل فالأفضل الأيام البيض. وأما بالنسبة للتنوع فلو أن يصوم 3 من غرة كل شهر لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 من غرة كل شهر، كان يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وبينا أن هذه 3 أيام تكون من أول الشهر في الصرار وهي الليالي التي يستسر فيها الهلال والغرة في مقدم الفرس، ومعنى ذلك أن تكون في أول أيام الشهر، فأنه يستفتح الشهر بهذا بهذه الطاعة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى والتماسا للخير منه سبحانه وتعالى. وقلنا أن أو تكون الاثنين أول اثنين من الشهر ثم الخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه على ظاهر حديث ابن عمر عند النسائي، أو أول خميس ثم الاثنين الذي يليه ثم الاثنين الذي يليه، أو يصوم 3 من آخر الشهر وهي على حديث زيد الذي أشرنا إليه بالأمس في آخر الشهر على أنها ليالي الصرار، لأن الهلال يستسر أي يكون خافيا في ليالي الأول 3 الأول وفي الليالي الأخيرة من الشهر. هذا بالنسبة ل3 الأيام. لكن لو أن الإنسان ضاق عليه الأمر وأصبح لا يستطيع إلا أن يصوم 3 وسأل عن أفضل هذه 3 ولم يستطع التنوع، فإننا نقول له الأيام البيض هي أفضل لندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها وحثي عليها. وقد ذكرنا أن بعض الأطباء وبعض الحكماء ذكر حكما عظيمة، ومنها أن أيام البيض يتبيض فيها الدم ويهوج، ولذلك تصادف المنتصف وهو ذروة الهيجان، لأنه بعد منتصف الشهر يبدأ الانكسار. ومن هنا شرع له أن يصوم 13 و14 و15. وقد أشار إلى ذلك الحكيم الترمذي في كتاب المنهيات وغيره من العلماء رحمهم الله. وفي صيام في قوله عهد إلي وفي حديث الصحيح أصامي خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الوصية للعامة والخاصة والدلالة على الخير لعامة الأمة وخاصتها، وليس هذا خاصا بأبي هريرة رضي الله عنه، وصيام الثلاثة الأيام البيض عام للأمة كلها، وكذلك أيضا الوتر، وكذلك صلاة الضحى، كل هذه الثلاث عامة للأمة. وإنما كان يوصي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، وهذا من باب الخاص أريد به العام، ولذلك بلغه رضي الله عنه وأرضاه إلى الأمة. وأما الوتر فقد تقدم معنا بيانه وبيان مسائله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه ألا يترك الوتر. ولما ذكر للإمام أحمد عن رجل أنه لا يوتر قال إنه رجل سوء، وليس معنى ذلك أن الوتر واجب، أي أن حرمان الإنسان من هذا الخير العظيم وهو الوتر فيه لا يكون إلا بسبب ذنب، فإذا كانت الفضيلة في أعلى مراتبها كان الذنب عظيما، هذا معنى قوله رجل السوء. وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان فضيلة هذه العبادة، قال صلى الله عليه وسلم الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا، وقال أوتروا يا أهل القرآن، وقال إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم فجر فليوتر بواحدة. كل هذا حث منه عليه الصلاة والسلام وحب على المحافظة على هذه العبادة. وجاء رجل يشتكي إلى بعض العلماء الخوف والقلق، وقال إني كنت بخير وأصبحت فجأة أخاف ويحصل عندي بعض الرعب، فقال له إني سائلك واصدقني، أكنت تصلي بالليل؟ قال نعم. قال أكنت تصلي بالليل؟ قال نعم. قال هل تركت صلاة الليل؟ قال نعم تركتها ولي أسبوع. لأن الغالب في الوتر من الخير الذي جعله الله في صلاة الليل أنها دواء للبدن وثبات للقلب، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. والغالب أن الإنسان لا يؤتى إلا من فوات الخير عليه، نسأل الله بعزته وجلاله أن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا وأن يتولانا برحمته. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هناد
قوله صلاة الضحى، تقدم معنا مباحث صلاة الضحى وبيناها وبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن فيه حجة على ما ذكرناه من مذهب جماهير الصحابة من أن صلاة الضحى سنة، واختلف فيما أثر عن ابن عمر هل كان لا يراها أو كان ينكر الاجتماع لها في المسجد أو كان ينكر صلاتها جماعة في المسجد، كلها أوجه عند بعض العلم رحمه الله. والذي يظهر أنه أن السنة على كل حال ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مشروعيتها والعناية بها.
قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة أيام. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياح عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا الحديث يدل على فضل صيام الثلاثة الأيام من كل شهر سواء البيض أو غيره، وهذا ما جعل ترجمة المصنف عامة شاملة لثلاثة أيام سواء من البيض أو غيره. تأمل رحمك الله أن العبد لو لقي الله عز وجل يوم القيامة وقد كتب في صحيفته أنه صام الدهر، هذه نعمة عظيمة صيام الثلاثة الأيام من كل شهر، أن يلقى العبد ربه كأنه صائم دهره كمن صام الدهر. وفي ذكر هذه الآية أولا الاستشهاد بالقرآن، وقد كان هدي عليه الصلاة والسلام هي نزلت الآية تصديقا لقول عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث زيد أنه استشهد بها عليه الصلاة والسلام كما في حديث ست من شوال في قول الحسنة بعشر أمثالها، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى، والكريم يعطي بأضعاف وأضعاف ما يقدمه الغير له، الله جل جلاله لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله سبحانه وتعالى ضاعف الحسنات وتكفل سبحانه وتعالى بهذا الخير العظيم من نفع الأمين. يضاعف الله عز وجل للعبد الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالله سبحانه وتعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها كحد أقلي، وإلا فقد يضاعف الحسنة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالرجل قد يتوضأ للصلاة ويخرج إلى بيته بحسنات، وهو غني ثري، الماء عنده موجود، ولا يتكلف العناء في وضوئه ولا يتكلف المشقة، ويتوضأ الآخر فلا يجد الماء الذي يتوضأ به، فيخرج من بيته قبل فريضة الله عز وجل وقبل الأذان من أجل أن يبحث عن الماء، وإذا كان الماء موجودا عنده قام قبل صلاة الفجر من أجل أن يسخن الماء ويلتمس الحطب الذي يسخن به الماء. ثم إذا سخن الماء وجدته يتكلف في صبه على بدنه، ثم يتكلف في تدفئة نفسه، ثم يتكلف في خروجه من بيته في شدة البرد إلى بيت من بيوت الله لأداء هذه الفريضة من فرائض الله، وإذا به ينال من الحسنات ما لم يخطر له على بال، بقدر المشقة والعناء بقدر الجهد يكون الصدق، ويكون صدق العبودية في أعلى المراتب. فإذا صدقت عبودية العبد لله صدقه الله، فوجد الله كريما في جزائه، كريما في إحسانه وبره، فأخلف عليه بأحسن الخلف في دينه ودنياه وآخرته. من يفعل الحسنات فالله يشكرها، لا يذهب العفو بين الله والناس. الله عز وجل كريم وكرمه في الغاية والمنتهى سبحانه وتعالى، ومن كرمه أنه يضاعف، أقل المضاعفة أشد حسنات، لكن الناس يتفاوتون. شخص يخرج من بيته بعز شبابه ونظرة أيامه والفتن بين يديه ومن خلفه ومن أمامه وعن يمينه وشماله، والمستهزئون في حيه وفي قريته وفي جماعته وفي أسرته، ليس كشخص يخرج آمنا مطمئنا والكل يحمده ويثني عليه. شخص يخرج والكل يؤذيه في خروجه ويتهمه ويهينه ويذله، وقد يصلح يقوم بعمل صالح من الصلح بين الناس أو الصدقة، حتى لربما ذهب يتصدق فقيل هذا مرائي، هذا يريد مدح الناس، ولربما وقف بكلمة يذكر بها بالسنة فيقولون هذا يريد أن يجمع الشعبية، يريد أن يلفت الأنظار إليه. هذه المحن والفتن التي يكتوي بها المؤمن هي التي يكون بها الجزاء أكثر والمضاعفة أعظم. ففي هذه الآية الكريمة أصل في المضاعفة، لكن المضاعفة تختلف بحسب اختلاف الناس وأحوالهم، وأشارت السنة إلى هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100 درهم. قالوا يا رسول الله كيف يا رسول الله كيف لك يا رسول الله؟ قال رجل لا يملك إلا درهما واحدا أخرجه وأنفقه في سبيل الله، ورجل عنده ما أخذ من عرض ماله 100 درهم فتصدق بها. أين هذا من هذا؟ هذا الذي لا يملك إلا درهما واحدا خرج من الدنيا من ماله كله، هذا الذي يخرج من بيته وأمه تمنعه وأبوه يقرعه ويوبخه، فين ذاهب إلى الصلاة أنت متطوع أنت كذا، يهينه يذله يحرقه، وإذا به صابر محتسب فلا يزيد هذا إلا تمسكا بدينه، ولا يزيد إلا حبا لربه والتماسا لطاعته، لأنه كلما أوذي فتحت في وجهه أبواب الرحمة، وكلما أذل فتحت في وجهي أبواب العزة، فذلة في مقام عزة، وكلما أهين أكرمه الله بهذه المهانة. والله ثم والله لن يجد العامل من الله إلا كل خير، لن يجد العامل الصادق مع الله عز وجل في عمله وطاعته من الله إلا كل خير. ولا يظن أحدا أنه إذا أهين أو أذل في طاعة الله عز وجل أنه ذليل أو مهان أبدا، لأن الله بيّن أن الحسن بعشر أمثالها، فالذي يعطي الحسن بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، حاشاه وهو ملك الملوك مقلب القلوب والأبصار أن يذل من ذل بين يديه، أو يهين من أهان نفسه لطاعته ومرضاته فأهين في ذات الله عز وجل، بل يعز ويكرم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، بالتحقيق إنا، وصدق الله وعده. ولذلك تجد كل من بدأ بداية وهام بها في ذات الله، وكل من قدم عملا صادقا فيه مع الله مخلصا في طاعته لله موقنا بحسن الخلف وحسن الجزاء من الله، لم تجد عواقبه إلا في كل خير وبر. فتجد الذي ينفق ماله يقال له تنفق مالك حتى تصبح فقيرا، فإذا بالخير يملأ في يده فلا يزداد إلا غنى بالله عز وجل. وإذا بالذي ينفق وقته في دعوته وطاعته ومحبته وطلبه للعلم يقال له أنت تضيع وقتك، الناس تبحث عن التجارة، تبحث تؤمن مستقبلها ومستقبل أولادها، وإذا بهم يريدون عليه موارد الخوف، وإذا به لا يزاد إلا أمنا وبركة وخيرا وقناعة وغنى من الله جل جلاله، فيجعل الله الغنى بين يديه وتأتيه الدنيا صغيرة حقيرة إلى قدميه، لأن من عامل الله فلن يخيب، ومن كان مع الله كان الله معه. ولذلك على المسلم أن يعلم أن مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها فضل من ذي الفضل سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. وهنا إشكال، فظاهره حينما قال حسنة بعشر أمثالها مع أنه قال في الحديث كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم، كل عمل ابن آدم لا حسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فخرج عن المضاعفة بالعشر. فكيف يجمع؟ قيل إن هذا من جهة عدد الأيام وليس من جهة الجزاء، لأنه قال اليوم يحسب بعشرة، لا أن حسنة الصوم بعشرة. وفرق بين أن يكون جزاء للصوم نفسه وبين أن يكون المضاعفة للأيام نفسها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله يزيد الرشك هو يزيد الضباعي وهو يزيد بن القاسم وهو القسام، والرشك هو القسام بلغة أهل البصرة.
هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذا الوعاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حفظت رضي الله عنها هذه السنن والآثار، كانت تراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمره كما كان الصحابة رضي الله عليهم. لقد بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين المبلغ العظيم في حفظ هذه السنة، ليس لطائفة معينة منهم، بل إنهم كلهم صغارا وكبارا، شبابا وشيبا وأطفالا، نساء ورجالا رضي الله عنهم أرضاهم. ابن عباس وهو صغير لم يبلغ الحلم ينام في عرض الوسادة من أجل أن يراقب صلاة الليل، يراقب صلاة الليل نافلة، وهو بعد لم يبلغ الحلم. ما ضيع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة ومن هديه شيئا. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجزيهم عن نبينا وعن سنته وعن أمته خير ما جزى صاحبا عن صحبته. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه شكروا نعمة الصحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم فرمقوه قائما وقاعدا، صائما ومفطرا، نائما ومستيقظا، حتى سجد نومه كيف كان ينام بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فنضر الله تلك الوجوه وجزى الله تلك العيون وحرمها على النار، وجزى الله تلك الألسنة التي تعطرت بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغت، تلك الألسنة التي حفظت عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ليبلغ الشاهد منكم الغائب. أمة ما تحتاج لأحد أن يمن عليها بشيء غير الله جل جلاله. المنة كلها لله. أمة زكية نقية سوية رضية، جاءت هذه السنن والآثار التي كما قال الأئمة وذكر شيخ الإمام القيم رحمه الله في الهدي وغيره وغيره من الأئمة، أن من تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الله أعطاه أكمل الأحوال، فأعطاه صلوات الله وسلامه عليه أكمل الصفات وأجملها وأفضلها. فكل ما ينثر لنا من هذه السنن كان تراقبه، حتى لما سئلت عن الثلاثة الأيام التي كان يصومها ما بلغت فقط أنه كان يصوم، بل بينت أنه ما كان يبالي، تكون من أول الشهر، تكون من أوسط الشهر، تكون من آخر الشهر، مثل ما ذكرنا في السنن واختلافه، وهذا اختلاف التنوع. لذلك جعلها عليه الصلاة والسلام بأمر الله لا جعلها سهلا ميسرا. إن تيسر للإنسان أن يصوم من أول الشهر صامه، وإن تيسر من وسط الشهر، وإن تيسر من آخر الشهر، فهذا هو هديه التيسير والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. كان لا يبالي، فيقع منه الصوم عليه الصلاة والسلام على هذه الأحوال، وكانت تراقبه رضي الله عنه وأرضاه، فأثبتت أن السنة في صيام هذه الثلاث على حسب الأحوال. ولذلك يلتمس الإنسان الأرفق به والأيسر حتى يحصل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة وصيام هذه الثلاثة الأيام. نعم.